أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في شروط الاستصحاب. الشك في البقاء، والشك في البقاء هو الشرط الأساسي الآخر لجريان الاستصحاب. قبل ما ندخل في هذا البحث، هناك سؤال: اليوم أشكلتم على أحد النظريات، وبعد المراجعة رأيت أن الإشكال غير وارد. لطيف. وهو نشوف الإشكال وارد ولا غير وارد بعد قليل. وهو أن أحد النظريات في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر قالت بالاحتياط العقلي، لأنه شك مقرون بالعلم الإجمالي، وعلى هذا فيأتي بصلاتين، لأن الاحتياط العقلي يجب الإتيان به في الموردين لا في مورد واحد. وأشكلتم على القول، هم كلامهم ما تأتي بصلاتين، تأتي بالعشرة. الحين بعد ما خلصنا، إذا هالمقدار فيأتي بصلاتين، لا، كلامهم يأتي بصلاة واحدة مركبة من عشرة أجزاء، هذا كلامهم. كمل كلامهم أنهم يطبقون ما دام احتياط عقلي، إذا نأتي بصلاة واحدة مركبة من عشرة أجزاء، هذا كلامهم. يأتي بالصلاة المركبة من تسعة أجزاء وتجري البراءة عن الجزء العاشر، أو إذا يريد أن يحتاط يأتي بصلاة واحدة مركبة من عشرة أجزاء. يعني تصلي مرة واحدة مركبة من عشرة أجزاء واجبة. احتياط العقلي يعني تأتي بصلاة، لأن المطلوب منك صلاة واحدة مو صلاتين، المطلوب منك صلاة واحدة، فتأتي بصلاة مركبة من عشرة أجزاء. كلامهم على هذا الأساس.
هم رجعوا للعلم الإجمالي، العلم الإجمالي إذا نأخذ احتياط العقل على الشيء نأتي بعمل وعمل واحد.
لا، ما تعطي بعمله في هذا المورد بالخصوص بين الأقل والأكثر. إذا عندك شك فالاحتياط يقول تأتي بالأكثر. وين هذا؟ حسين بوجوب الاحتياط، وين طبقها بعدين؟ وجوب الاحتياط يعني تأتي بصلاة مركبة من عشرة أجزاء، كلامهم. فأحد الاتجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقا للقاعدة العملية الأولية، لأن الشك في العاشر مقترن بالعلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي هو علم المكلف بأن الشارع أوجب مركبا ما، هذا الجامع، ولا يدري هذا المركب من تسعة أو مركب من عشرة، يعني تسعة بإضافة واحد، فتأتي بالعشرة بناء على الاحتياط العقلي، فتأتي بالعشرة بناء على الاحتياط العقلي، مو تأتي بالصلاة. والاتجاه الآخر يطبق على العاشر البراءة، فيقول تأتي بتسعة وتجري البراءة عن العاشر. إذن احنا بين قولين، قول يقول تأتي بالصلاة المركبة من عشرة أجزاء بناء على الاحتياط، والقول الآخر يقول تأتي بصلاة مركبة من تسعة أجزاء وتجري البراءة عن الجزء العاشر، هذا كلامه. إذن يأتي بصلاتين، هذا إشكالنا عليه مو كلامه. وأشكلتم على القول في هذه الحالة تأتي بصلاة واحدة وهي المركبة من عشرة أجزاء، هذا كلامهم مو كلامي، هذا مو إشكالي. إشكالي أنه لابد أن تأتي بالصلاتين لأنه مقتضى الاحتياط، وهي المركبة من عشرة أجزاء، وهذا لا يصح لأن الاحتياط يؤتى بالطرفين، فلا بد أن يؤتى بالصلاتين، هذا إشكالنا عليهم.
احتياط
كمل العبارات، لأن عندنا قولين فقط، إما تأتي بالعشر أجزاء أو بالتسع أجزاء، ما عندنا قول يقول تأتي بالصلاتين، لأن المطلوب منك صلاة واحدة، صلاة الظهر لنفرض، عندك صلاة واحدة في الظهر، إما مركبة من تسعة أو مركبة من عشرة، فكلامهم الاحتياط تأتي بعشرة أجزاء، البراءة تأتي بتسعة أجزاء، هي صلاة واحدة مو صلاتين. فنقول مقتضى الاحتياط أن تأتي بالصلاتين حتى تصيب الواقع، فالواقع إذا كان تسع أجزاء أو كان عشر أجزاء فأنت أصبت الواقع، والهدف من الاحتياط إصابة الواقع. أقول زبدة قول المذهب هو القول بالاحتياط، ولم يقولوا صلاة أو صلاتين، لا، زبدة القول بالاحتياط يعني الإتيان بالصلاة المركبة من 10 أجزاء، هذا مقتضى الاحتياط حسب هذا القول. فعلى هذا تكون النظرية الأصح زبدة قول المذهب هو القول بالاحتياط، ولم يقولوا صلاة أو صلاتين، ولازم القول بالاحتياط هو الإتيان بالصلاتين، هذا الإشكال الذي يرد. فعلى هذا تكون النظرية الأصح هي نظرية الاحتياط العقلي، لكن يقولون بالإتيان بالصلاة الواحدة المركبة من 10 أجزاء، لكن مقتضى الاحتياط العقلي هو الإتيان بالصلاتين. إذن هذا الإشكال يرد على الاحتياط. وإشكالكم على البراءة أنه لا يمكن إجراء البراءة على الطرفين لأنه يؤدي للمخالفة القطعية، ولا يمكن إجراء البراءة في طرف دون طرف لأنه ترجيح بلا مرجح، يمكن القول أن هناك مرجحا وهو انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي في أحد الطرفين وشك بدوي في الطرف الآخر. لكن الطرف ما هو هذا الطرف؟ مرة عندنا الطرف إناء وإناء، فتجري البراءة عن الطرفين يصير مخالفة قطعية، تجري البراءة عن طرف دون طرف يصير ترجيح بلا مرجح. نأتي الآن، صلاة مركبة من 9 أجزاء في طرف وصلاة مركبة من 10 أجزاء في طرف، تريد أن تجري البراءة عن الطرفين يعني لا تصلي، تلغي الأول وتلغي الثاني يعني لا تصلي، أو تجري في طرف يعني تجري في الصلاة المركبة من 9 أجزاء فتأتي بالصلاة المركبة من 10 أجزاء، أو العكس تلغي الصلاة المركبة من 10 أجزاء وتأتي بالصلاة المركبة من 9 أجزاء، وهذا ترجيح بلا مرجح. فما تقدر، هم يقولون نجري البراءة عن الجزء العاشر، لكن في طرف أنت ما عندك جزء عاشر فقط، عندك صلاة مركبة من 10 أجزاء، لا أنه في طرف عندك صلاة مركبة من 9 أجزاء وفي الطرف الآخر عندك الجزء العاشر، حتى نقول تجري البراءة عن الجزء العاشر. واضح؟ سيدنا
شيخنا التاسع والعاشر أجرينا البراءة عندنا مرجح وانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي.
علم التفصيلي وين عندك؟ هل عندك علم تفصيلي؟
بالتاسع.
بالتاسع؟ بالتسعة؟ صلاة مركبة من 9 أجزاء، أنت عندك إذا علم تفصيلي بعد هذا العلم الإجمالي من وين نشأ؟ إذا كان الدليل يدل على 9 أجزاء، هذا الشك إن عندك صلاة مركبة من 10 أجزاء هذا من وين؟ لأن عندك روايتين، لنفرض رواية تقول مركبة من 9 أجزاء، رواية ثانية تقول مركبة من 10 أجزاء، شلون تجري البراءة؟
كان عندنا علم
إجمالي، كان عندك إناء وإناء، سقطت نجاسة في الإناء الأول فصار عندك يقين بنجاسة الإناء الأول. الآن في مثالنا عندك صلاة ب9 أجزاء، صلاة ب10 أجزاء، ما عندك دليل على أن 9 أجزاء مصيبة للواقع، ما عندك، هذا مو مثل الإناء والنجاسة. الآن شلون تقدر توقع الشيء على 9 أجزاء بحيث يصير عندك علم تفصيلي ب9 أجزاء؟ ما عندك هذا العلم التفصيلي، فالعلم الإجمالي باقي. فهم يقولون ما دام عندنا 9 أجزاء وعشرة أجزاء يعني بين الأقل والأكثر، فالأقل هو القدر المتيقن، فتكون عندنا صلاة مركبة من 9 أجزاء ونجري البراءة عن الجزء العاشر فقط، عن الجزء العاشر. هذا شلون الطبقة في قضية الإناءين؟ وما تأخذ جزء من الماء الموجود في الإناء الثاني وتجري البراءة عن هذه الكمية القليلة، تجري البراءة عن الطرفين أو عن طرف دون طرف. فإذا تجري البراءة عن الصلاة المركبة من 10 أجزاء قلت ترجح بلا مرجح، ليش ما تكون ب9 أجزاء؟ وإذا قلت ب9 أجزاء نقول ليش مو ب10 أجزاء؟ ما عندك مرجح. يعني إذا صار عندك انحلال يعني عندك انحلال إلى علم تفصيلي، وأنت ما عندك علم تفصيلي يعني قطعي ب9 أجزاء ولا ب10 أجزاء، ما عندك هذا القطع، فالعلم الإجمالي باقي. فيأتي هذا الإشكال على أساس الاحتياط العقلي، لابد أن تأتي بالصلاتين، وإذا تريد أن تجري البراءة فتجري البراءة عن الطرفين فلا تجب عليك صلاة، أو تجري عن طرف دون طرف فيكون ترجيحا بلا مرجح.
بس ما دون ينفع عندهم المذهب الثالث لأن ذلك العلم الإجمالي إذا جمع أصحاب الجهل منحل بعلم تفصيلي، هذا ما يعتبر واجب.
هم يقولون العلم التفصيلي بتسعة أجزاء، هذا العلم التفصيلي من أين أتى؟ العلم التفصيلي يعني الآن لما وقعت نجاسة في الإناء الأول صار عندك يقين بنجاسة الإناء الأول، هنا حتى ترجح تسعة أجزاء على العشرة أجزاء لابد يكون عندك دليل، فما عندك دليل على أنه الصلاة المركبة من تسعة أجزاء يصير عندك قطع فيها، ما عندك قطع حتى نقول ينحل.
نحن قلنا الإناء لما يقع فيه مثل النجاسة، أنا صار عندي قطع أنه صار نجس أو مثل نجس مثلا، أنا صار عندي قطع أنه نجس.
زين هذا في الإناء هني شلون نطبق؟
الإناء الثاني أنا أشك فيه.
نعم الحين هني شلون نطبق؟ طبقني على تسعة أجزاء، من وين عندك قطع؟ من وين ينشأ القطع؟ هناك نجاسة وقعت في الإناء الأول فكان منشأ العلم التفصيلي وقوع نجاسة من الخارج. هني بالنسبة للصلاة بتسعة أجزاء من وين منشأ القطع؟
من طو تواتر في جهته وحصلنا على تواتر مثلا.
احنا الآن ما عندنا، لو عندنا من البداية عندنا علم تفصيلي ما نحتاج إلى علم إجمالي. العلم الإجمالي لأنه نشأ عندك، لنفرض روايتين، رواية تقول صلاة مركبة من تسعة أجزاء، رواية ثانية تقول من عشرة أجزاء، في هذه الحالة شو تسوي؟ أو عندك لنفرض من تسعة أجزاء ويوجد عندك شك بأن الصلاة مركبة من عشرة أجزاء، يعني عندك شك في الجزء العاشر فقط، إذا كان بهذا التحليل شك في الجزء العاشر فتجري البراء عن الجزء العاشر بعد ما عندك علم إجمالي، من البداية عندك علم تفصيلي وشك بدوي، ما عندك علم إجمالي. وكلامهم الآن إحنا إذا كان مثالنا أنه عندك دليل على تسعة أجزاء وتشك في وجود الجزء العاشر، من البداية عندك علم تفصيلي وشك بدوي في الجزء العاشر بعد ما عندك علم إجمالي، حتى نقول من خلال العلم الإجمالي من البداية عندك علم تفصيلي وشك بدوي في الجزء العاشر فتجري البراءة عن الجزء العاشر. ماكو عندنا علم إجمالي إذا كان هذا المثال. أما إذا عندي لا مثال وردت رواية بتسعة أجزاء ورواية أخرى بعشرة أجزاء ما تقدر ترجح. أما إذا كان المثال عندك دليل يدل على تسعة أجزاء وتشك في الجزء العاشر مباشرة عندك علم تفصيلي وشك بدوي، ما عندك علم إجمالي حتى نقول من خلال العلم الإجمالي. نحدد مثالك بعدين تقدر تطبق، بس لكن هم بدأوا الكلام من العلم الإجمالي تطبيق أنه من موارد التردد في العلم الإجمالي، فكان تطبيقهم على العلم الإجمالي إذا كان على أساس العلم الإجمالي ترد هذه الإشكالات، إذا ما كان علم إجمالي من البداية عندك علم تفصيلي وشك بدو. نرجع إلى موضوعنا في شروط الاستصحاب، كان الشرط الأول الحالة السابقة المتيقنة ويجري الاستصحاب الحكمي والاستصحاب الموضوعي. أكو سؤال عن السابق؟ ذاك الإشكال واضح عندكم؟ الآن الشك في البقاء، عندك يقين سابق بنجاسة هذا الإناء، ثم لأي سبب من الأسباب، الآن ما نناقش ما هو منشأ هذا الشك، الإناء ظل في البيت عندك وتعلم أن زوجتك من الاحتمال احتمال أنها طهرت هذا الإناء، إذن من يصير عندك احتمال يعني يصير عندك شك، فعندك شك ببقاء نجاسة هذا الإناء، فمباشرة تستصحب تقول ما دام أن هذا الإناء كان سابقا نجسا إذن الآن أبني على نجاسته وأرتب الآثار العملية المترتبة على النجاسة، فلا يجوز الشرب من هذا الإناء ولا يصح الوضوء من هذا الإناء. هنا الأصوليون يقسمون الشك في البقاء إلى قسمين، صار عندنا شك في البقاء فتستصحب، عندك يقين سابق فتستصحب اليقين السابق أو النجاسة السابقة. ضربنا مثال نجاسة الماء، هل نجاسة الماء بطبيعتها مستمرة؟ نعم، يعني إذا عندك إناء نجس يبقى نجسا إلى يوم القيامة، إذا عندك شيء طاهر يبقى طاهرا إلى يوم القيامة إلا أن يأتي رافع، فهذا الإناء نجس إلى أن يأتي ما يرفع النجاسة، أو هذا طاهر فإذا وقع فيه شيء صار نجسا، إذن هنا نحتاج إلى عامل خارجي، عامل خارجي يسبب الطهارة أو يسبب النجاسة. كذلك إذا عندك ثوب نجس، هذا الثوب النجس لا يطهر إلا بعامل خارجي. فعندنا الحالة الأولى الشك في وجود العامل الخارجي، فالماء طاهر، تشك أنه عندي عامل خارجي سبب النجاسة، أو الثوب نجس فتشك أنه جاء عامل خارجي ورفع هذه النجاسة. إذن الشك في العامل الخارجي سمى الشك في الرافع، الشك في وجود العامل الخارجي الشك في الرافع، رافع الطهارة أو رافع النجاسة. إذن ما يكون ممتد عبر الزمان، ممتد زمانيا، يحتاج إلى عامل خارجي. فإذا عندك يقين بطهارة الماء فهذا اليقين مستمر، تشك بأنه هناك عامل خارجي سبب النجاسة فتستصحب الطهارة السابقة أو النجاسة السابقة. فيقول: والشك في البقاء هو الشرط الأساسي، أو الشرط الأساس، ما تحتاج إلى الياء، الآخر لجريان الاستصحاب. ويقسم الأصوليون الشك في البقاء إلى قسمين تبعا لطبيعة الحالة السابقة التي نشك في بقائها، لأن الحالة السابقة أولا قد تكون قابلة، هذه أولا خط واحد، أو أولا قد تكون قابلة بطبيعتها للامتداد زمانيا، وإنما نشك في بقائها نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي أدى إلى ارتفاعها. ومثال ذلك طهارة الماء، فإن طهارة الماء تستمر بطبيعتها وتمتد إذا لم يتدخل عامل خارجي، وإنما نشك في بقائها لدخول عامل خارجي في الموقف، وهو إصابة المتنجس للماء. وكذلك نجاسة الثوب، فإن الثوب إذا تنجس تبقى نجاسته وتمتد ما لم يوجد عامل خارجي وهو الغسل، وهو التطهير. ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل، يعني نشك في وجود عامل خارجي، بالشك في الرافع، يعني الشك في وجود العامل الخارجي، هذه حالة من الحالات. وقد تكون هاي ثانيا، أو الحالة الثانية ثانيا أو اثنين، هنا قد تكون قابلة وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة. إذن الحالة الثانية أنه هذا الشيء لا توجد فيه القابلية على الامتداد الزماني، بل تنتهي في وقت معين، بطبيعتها تنتهي لا تستمر إلى الأبد. فهنا حينما تشك في البقاء لا تشك لوجود عامل خارجي، وإنما تشك لاحتمال انتهائها بطبيعتها، يعني الشك يأتي من ذات الشيء لا من عامل خارجي. لنفرض مثال عرفي، إذا كان عندك شمعة، أنت أشعلت شمعة ثم أتيت إلى هنا، هذه الشمعة بطبيعتها لا تستمر إلى الأبد، قد أنه تستمر مدة ساعة مثلا. الآن تشك بأن الشمعة مشتعلة أو لا، هذا مو بسبب عامل خارجي، نفس قابلية الشمعة أنها لا يكون فيها امتداد زماني، واضح؟ أما الطهارة والنجاسة لا، لها امتداد زماني إلا أن يأتي عامل خارجي. فهنا الشك يأتي من ذات الشيء، أن هذا الشيء لا توجد فيه قابلية الاستمرار، وإنما تنتهي بعد ساعة، بعد ساعتين، بعد يوم، بعد يومين، بعد شهر، المهم أنه لا توجد فيه قابلية الاستمرار. هذا المثال العرفي، مثال الشمعة. خلنا نأخذ مثال شرعي. يقول: وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على الامتداد زمانيا، بل تنتهي بطبيعتها، من نفس ذات الشيء، طبيعة الشيء، في وقت معين، ونشك في بقائها نتيجة لاحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخل عامل خارجي في الموقف. ما عندك شك في وجود الرافع، وجود العامل الخارجي، مثاله العرفي، مثال الشمعة، مثاله الشرعي نهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم إذا شك الصائم في بقاء النهار، مثل ما شككنا في بقاء الشمعة. فإن النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانيا. النهار قد يستمر لنفرض 12 ساعة، إذن ما له امتداد زماني. الشمعة قد تنتهي بعد ساعة، نهار شهر رمضان ينتهي خلال 12 ساعة، 14 ساعة، 16 ساعة. فإن النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانيا. إذا النهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم إذا شك الصائم في بقاء النهار، فإن النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانيا. فالشك في بقائه لا ينتج عن احتمال وجود عامل خارجي، وإنما هو نتيجة لاحتمال انتهاء النهار بطبيعته واستنفاده لطاقته وقدرته على البقاء. الطاقة نقول نفذت الطاقة بالدال، مو نفذت اللي الآن تسمعون أنه طاقة نفذت، لا، نفذت يعني انتهت، مو نفذة. هذا الاستعمال اللغوي. لذلك سيد الشهيد قال واستنفاده لطاقته. ماذا نسمي هذه الحالة؟ هناك سمينا الشك في الرافع، هنا نطلق على هذه الحالة الشك في المقتضي. الشمعة بنفسها لا تقتضي الامتداد الزماني، نهار شهر رمضان لا يقتضي الامتداد الزماني، إذن عندنا شك في المقتضي. ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا القبيل بالشك في المقتضي، لأن الشك في مدى اقتضاء النهار واستعداده للبقاء عطف تفسيري. اقتضاء يعني استعداد، يعني قابلية. إذن يقتضي الاستمرار أو لا يقتضي الاستمرار؟ يقتضي يعني فيه استعداد، فيه قابلية. نقول هذه البذرة فيها اقتضاء أن تتحول إلى شجرة، يعني فيها قابلية. النطفة فيها قابلية أن تتحول إلى إنسان كامل، الاقتضاء يعني فيها القابلية، فيها الاستعداد. فعندنا حالات الشك في الرافع وحالات الشك في المقتضي، هل يجري الاستصحاب في الحالتين أو يجري الاستصحاب في حالة دون حالة؟ يقول ويوجد في علم الأصول اتجاه ينكر جريان الاستصحاب إذا كان الشك في بقاء الحالة السابقة من نوع الشك في المقتضي ويخصه بحالات الشك في الرافع. وهذا الرأي للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. إذن في البحث السابق سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال بجريان الاستصحاب في الشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية. هنا سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول بأن الاستصحاب يجري في حالات الشك في الرافع ولا يجري في حالات الشك في المقتضي. ما هو رأي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه؟ والصحيح عدم الاختصاص تمسكا بإطلاق دليل الاستصحاب. عندنا إطلاق في الدليل، لم تقيد أنه لا ينقض اليقين بالشك، والشك مطلق لم يقيد بحالة الشك في الرافع. إذن ما دام ما عندنا تقييد، إذن نجري الإطلاق على كلمة الشك، فهذا الشك يكون شاملا للحالتين. ما فهمت السؤال.
الرافع
الشك في الرافع يعني عندك عامل خارجي، الشك في المقتضي يعني نفس الشيء لا يقتضي الاستمرار والامتداد الزماني. الشك في الرافع مثاله، حط الآن في ذهنك، الشك في الرافع مثاله طهارة الماء، حتى تحفظ تحط معاه مثال فما تنسى الحالة. الشك في الرافع يعني الشك في وجود العامل الخارجي، هاي عبارتين تحفظهم فأنت البحث يكون عندك. أو الشك في المقتضي مثال الشمعة مثال نهار شهر رمضان، أن الشيء بطبيعته لا يقتضي الاستمرار. تحاول في كل صفحة لما تسوي خلاصة تحط لك عبارتين ثلاثة تحفظهم، لكن الشرح موجود عندك.
شيخنا في مثال طلوع النوم في الرافع.
نعم، لأنه أنت على وضوء، الوضوء بطبيعته يقتضي الاستمرار. إذا أنت على طهارة فتشك في وجود الرافع اللي هو النوم الناقض، فهنا تستصحب الطهارة السابقة، لأن الطهارة السابقة تقتضي الاستمرار، فمعناته عندك حالة الشك في الرافع. سيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يقول بأن الرواية تتكلم عن الشك في الرافع. سيد الشيخ يقول لا، من كلام الإمام كلامه مطلق، وإن كان سؤال الراوي عن الشك في الرافع، والإمام عليه السلام لم يقيد كلامه بشيء، ولا يمكن تقييد كلام المعصوم بكلام غير المعصوم. واضح؟ ما نقدر ناخذ سؤال الراوي كمقيد.
ما يعتبر السؤال قرينة؟
وقرينة قلنا سؤال من غير المعصوم. فالسيد الخوئي قال بأنه أجاب على السؤال، إذا كلام الإمام كان مقيد، فقيدنا كلام الإمام عليه السلام بسؤال الراوي، يردون عليه بأن كلام غير المعصوم لا يقيد كلام المعصوم، وإنما لو كان الإمام عليه السلام يريد حالة معينة من الشك لبين في كلامه، وطالما أنه لم يبين القيد فلا يريد القيد بتطبيق مقدمات الحكمة قرينة الحكمة. على الرأيين، تقتنع بهذا الرأي أو تقتنع بهذا الرأي. في سؤال؟
في سؤال بالنسبة، أخذنا في المطهرات غيبة المؤمن، ليش ما أجرينا الاستصحاب في غيبة المؤمن؟
لأن تفترض أن المؤمن إذا ملتفت، ملتفت للنجاسة ولا مو ملتفت؟ إذا ملتفت للنجاسة تتوقع أنه يطهر.
الشك في الرافع يعني.
شك في الرافع، قد يكون الشك في الرافع إذا هني تشك، لكن نقول إحنا المؤمن ملتفت إذا كان نجس فإنه يطهر النجاسة، إذا كان هذا التطبيق على المثال. طبعا من باب التسهيل على المكلفين، هو يعني حتى نفرض نقولون بأن المؤمن لو ما يدري أن هذا نجس، لكن تتوقع أنه دائما يلتفت ويطهر، هو من باب التسهيل على المكلفين، فتبني على الطهارة الظاهرية. دائما في النجاسة والطهارة دائما تلاحظ الكفة ترجح لجانب الطهارة، الوسواس وين يروح؟ لجانب النجاسة. فالدين بالنسبة للطهارة والنجاسة مخفف على المكلفين، كل ما تشك تبني على الطهارة إلا إذا كان عندك يقين سابق. الشرط الثالث في إجراء الاستصحاب وحدة الموضوع في الاستصحاب. يعني إذا كان عندك يقين بشيء فلا بد أن يكون الشك منصبا على نفس الشيء لا شيء آخر، فعندك موضوع واحد حتى تجري الاستصحاب. هذا الموضوع يصير لحالتين، عندك يقين بهذا الشيء، ثم الشك يكون منصبا على نفس الشيء لا شيء آخر، فعندك هذا المتيقن، يعني الموضوع يكون شيء واحد، لا أن المتيقن والمشكوك يكونان متغايرين. فإذا متغايرين ما تستطيع أن تجري الاستصحاب. خلنا نأخذ مثال، مثال واقعي الآن. نفرض في دار الخلاء، شوف أكو أحيانا من البرودة على السقف، وشوف أكو قطرات ماء، وتعلم أن هذا المكان دار خلاء، بعد نجاسات موجودة وبول موجود، فهذا البول يتبخر ويتحول إلى بخار ثم يتكثف على السقف. تبني على طهارة هذا البخار المتكثف أو تبني على النجاسة؟ تقول عندي يقين بنجاسة البول ثم أشك بهذا الماء فأستصحب النجاسة. أقول لا، هذا البول كان سائلا تحول إلى بخار، إلى حالة ثانية. الآن تشك بنجاسة البخار، عندنا سائل وعندنا بخار، ما عندنا وحدة الموضوع، فلا يجري الاستصحاب. نعم لو كان نفس السائل النجس فتستصحب، أما هنا تحول الماء إلى بخار فلا يمكن إجراء الاستصحاب في نجاسة البخار، فتبني على طهارة السائل المتكثف على السقف.
تحول من السائل إلى بخار، رجع مرة ثانية إلى الحالة السابقة إلى السائل،
ما رجع إلى الحالة السابقة، رجع إلى حالة جديدة، مو حالة سابقة. هاي كان سائل نجس تحول إلى بخار ثم تكثف إلى سائل جديد، هذا السائل الجديد نفس السائل السابق؟ لا مو نفسه، قلت تحول 20 جديد عندك، فتبني على طهارة السائل الجديد، هذا مو السائل القديم. شنو إشكالك الحين؟ تفضل. تقول سائل نفس السائل الحالة، تقول لا مو نفس السائل.
الحين مو مشكلة، الحين تغير.
شوف علامات استفهام على وجهك.
تغير الموضوع نفسه.
تغير الموضوع، ثم تغير من الموضوع الثاني إلى الموضوع الثالث، مو رجع إلى الموضوع الأول.
الحين مثلاً النساء نجس أجمدر.
يرجع راح البخار، البخار مو نفس التجميد،
نفس
الشيء. اسمع الفارق، تحول الان العرف لو تجيب له ماء الجمده يقول هذا نفس الماء السابق، من تحوله الى بخار يقول لا هذا مو الماء السابق. سمى اي شيء استحاله، تحول تغير. الاستحاله معناها التغيير الفيزيائي، تحول الماء الى ماء مجمد ما يعتبر عرفا شيء ثاني. لذلك إذا الآن ترجع إلى السائل يقولون نفس السائل، الماء صار عنده تغيير. أما تحول إلى بخار، البخار غير الماء، فلما يرجع ما يرجع نفس السابق، يرجع شيء جديد. هذا عرف الموت اللي ننظر له. يصير ماء، نعم يصير ماء، تحول إلى ماء، الشيء اللي يتكثف بعدين ترجع يرجع ماء، ما يرجع بول. هذا الثاني مو بول، هذا الثاني ماء. ما سويتهم بالمدارس التجربة ولا ما سويتهم؟
لما
كل واحد عندك، خلينا نقول عندك سائل نجس في إناء أنت تبخره، ثم بعد ذلك من الدورة يجري في هذا الأنبوب ويتكثف ينزل عندك نقاط، هذا النقاط عبارة عن ماء مو عبارة عن بولة. يعني لو تأخذ تحلله عبارة عن ماء. نعم تحول استحالة. مثل الآن المثال اللي يضربونه تحول الكلب إلى ملح، مثال دائما المعروف أنه كلب مات وتحول إلى ملح، فهل الملح طاهر أو ليس بطاهر؟ قل نعم طاهر ويجوز أكله إذا كان ملح، هي استحالة من حالة إلى أخرى. تعطي ماء نجس لشجرة ثم تأخذ الثمرة، الثمرة طاهرة ولا مو طاهرة؟ تبني على طهارتها، هي فيها استحالة، تحول من حالة إلى أخرى. بالنسبة للماء والتجميد نفس السائل ولكن جمد فقط، العرف ما يعتبر سنين، ما يعتبر استحالة. هذا التجميد مستحالة إلى مادة ثانية، فلما الذوب الثلج يرجع إلى الحالة السابقة، السائل السابق. أخذ سائل نجس جمدة، هذا المجمد يعتبر نجس، ترجع إلى السائل أيضا يعتبر نجس.
السؤال يا شيخ أن النجاسة وين راحت؟ في الحالة حالة التجميد موجود، في حالة البخار راحت
النجاسة، تبني على الطهارة. إذن إذا يتحول إلى سائل آخر فتبني على طهارته. لذلك عندنا وحدة الموضوع في الاستصحاب، لابد أن يكون نفس الموضوع، إذا تحول إلى موضوع آخر فتبني على طهارتي في مثال النجاسة. لذلك يقول ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع، ويعنون بذلك أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا على يقين بها، فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك والمتيقن متغايرين. المشكوك متعلق الشك، المتيقن متعلق اليقين. المشكوك مو الشك، متعلق الشك، يعني بماذا شككت؟ فتقول هذا مشكوك، يعني شككت به، فإذا شككت به صار متعلق الشك. مثلا إذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخارا وشككنا في نجاسة هذا البخار، لم يجري هذا الاستصحاب، لأن ما كنا على يقين بنجاسته هو الماء، الموضوع، والنجاسة تعرض على الموضوع. موضوعنا مو النجاسة، موضوعنا الماء، والنجاسة تعرض على الماء، لأن النجاسة عرض، عرض لنقابل للتغير، مو من ذاتيات الماء. وما نشك فعلا في نجاسته هو البخار، فعندك ماء وبخار، والبخار غير الماء، فلم يكن مصب اليقين والشك واحدا، لم يكن المشكوك والمتيقن واحدا، المشكوك متعلق أو مصب الشك. إذن ما عندي وحدة الموضوع بين الماء والبخار، فإذا لا يوجد عندي وحدة موضوع فلا يجري الاستصحاب، فلا تستصحب النجاسة السابقة، وإنما تبني يصير عندك شك بدوي، شك بدوي بنجاسة هذا البخار، فتجري أصالة الطهارة في هذا البخار، صار شك بدوي بلا حالة سابقة. ما دام لا توجد عندك حالة سابقة، لا يوجد عندك يقين سابق، إذن لا يجري الاستصحاب، وإنما تطبق أصالة الطهارة. تعارض الأدلة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وسلم.